أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من القول الأول في المسألة، مسألة ما لو تناول المفطر ثم عرض عليه ما يبطل صومه فهل تسقط الكفارة عنه أم لا؟ القول الأول لا تسقط مطلقة، انتهينا منه. القول الثاني هو السقوط مطلقة، أن الكفارة تسقط مهما عرض من سبب مبطل للصوم، سواء كان السفر أو الحيض أو النفاس أو المرض أو أي سبب آخر. وقلنا أن هذا القول حكي عنه، حكاه المحقق الحلي في الشرائع عن بعض علمائنا، منهم لم يذكر في المصادر، لكن وقيل تسقط في الشرائع، هذا موجود، ونسب إلى العلامة قدس سره، لكن قلنا أن العلامة لا يقول بالسقوط مطلقة، وإنما يقول إلا إذا كان هذا السبب المبطل للصوم باختياره للفرار من الصوم، كأن ابتلي بتناول مفطر عمدا فرأى طريقا للتخلص من الكفارة أن يسافر ويبطل صومه. قال إذا كان سفره لإبطال الكفارة فإن الكفارة تثبت عليه. هل هذا يعتبر، خلينا نقول، يعني تقييد في كلام العلامة قدس سره، أو نحول السؤال بشكل آخر، أنه إذا كان العلامة لا يقول بالسقوط مطلقا وإنما وفق هذا التقييد، فإذا لماذا مثل محقق النراقي وغيره ينسبون القول مطلقا للعلامة الحلي بالسقوط، ما يشوفون أنه يقيد في كتبه؟ أستطيع أن أدافع عنهم، هؤلاء الذين نسبوا القول بالسقوط مطلقا للعلامة مع أنهم يقرؤون في كتبه ويقيد بهذا الشرط، باعتبار أن هذا المورد بالذات هذا لا خلاف فيه، فكأنه خارج عن محل النزاع، أنه عدم سقوط الكفارة إذا أتى بالمبطل للصوم فرارا منها هذا بلا خلاف، فهذا أصلا خارج عن محل النزاع. فإذا خرجت هذا عن محل النزاع يبقى العلامة قائل بالسقوط مطلقا، لأن هذا الفرد الذي استثناه العلامة هذا بلا خلاف، هذا فالدفاع. لعلكم يمكن تجدون في المصادر وتقولون شو المحقق النراقي وغيره ينسبون السقوط مطلق العلامة، والعلامة واضح يقيد، فهذا تقييده إذن كانوا لا ينافي القول بالإطلاق، لأن هذا من استفدنا من كلام لصاحب المدارك قدس سره، يقول واعلم أن موضع الخلاف ما إذا لم يكن المسقط من فعل المكلف بحيث يقصد به إسقاط الكفارة فإنها لا تسقط، يقول هذا موضع الخلاف، أما أن يفعل مبطل الصوم باختياره لأجل إسقاط الكفارة يقول هذا مو موضع النزاع، يعني لا خلاف فيه. هذا فالدفاع إذن عمن نسب القول بالسقوط مطلقا للعلامة، وإن كان هذا يعني الذي قال صاحب المدارك لا يوجد خلاف، يوجد من قال فعلا بالسقوط مطلقا كما في الجواهر قدس سره، لكن أيضا يقول لم أعرف قائله، نسبه ولم أعرف قائله، لكن فتشكل من أشكال الدفاع عن المحقق النراقي وغير الذين نسبوا القول بالسقوط مطلقا للعلامة مع أنه يقيد ويصرح بهذا التقييد في كتبه، فكأنه لأن هذا المورد الذي استثناه العلامة هذا هو بلا خلاف، فهذا مو محل النزاع، إنما يتحدث العلامة عن محل النزاع. قرأنا قول العلامة في التذكرة، قال لو جامع أو أكل أو شرب في أول النهار بعد عقد صومه ثم تجدد عذر مسقط للصوم كجنون أو مرض أو حيض أو نفاس في أثناء النهار فالوجه عندي سقوط الكفارة مطلقا، لم يستثني ولم يقيد، وهو قول بعض علمائنا، من؟ المحقق الحلي نسبه إلى قيلة، سمون لنعرف منه، المهم أكو من يقول به. قدس سر هذا قالوا في التذكرة، قال ولو سافر سفرا اختياريا فإن لم يقصد به زوال الكفارة عنه فالأقرب أنه كالعذر، يعني كالعذر التي ذكرنا الحيض والنفاس والمرض، وإن قصد به إسقاط الكفارة هذا السفر لم تسقط، وإلا إذا قلنا بالسقوط مطلقا حتى لو أراد الفرار من الكفارة يقول لزم إسقاط الكفارة عن كل مفطر باختياره والإقدام على المحرمات. هاي باب نفتح سهل انتهاك حرمة شهر رمضان، كل من يرتكب المفطر متعمدا ثم يسافر ويقول سقطت الكفارة وانتهى، هذا باب واسع إذن للوقوع في المحرمات، فلا بد أن نقيد يقول بهذا القيد. وقال قدس سره في المختلف وقيل بالسقوط، سقوط الكفارة بطلوعها لأعذار، قال وهو الأقرب عندي إن كان المسقط من قبل الله تعالى، يعني مو اختياري غير اختياري، كالحيض والمرض والإغماء والجنون، أو من قبله حتى لا من قبل المكلف نفسه، وإن كان باختياره هم يخالف كالسفر، لكن يقول لا لذلك كون ما أتى به لهذا الغرض وهو إسقاط الكفارة. أما لو كان غرضه من فعل المسقط إسقاط الكفارة فلا تسقط، كما لو أفطر ثم خرج إلى السفر لإسقاطها فإن الكفارة لا تسقط عنه. ما الدليل عليه؟ طبعا إذا استثنينا من الأدلة قضية الأصل عدم الوجوب، إذا شككنا في الوجوب الأصل عدم الوجوب، إذا استثنينا الأصل فاستدل العلامة قدس سره بقوله إن هذا اليوم غير هذا اليوم الذي تناول المفطر فيه ثم سافر، إن هذا اليوم غير واجب صومه عليه في علم الله تعالى، وقد انكشف لنا ذلك بتجدد العذر، أول النهار ما كان يدري أن هذا يوم ساقط صومه عليه، لكن خو بتجدد العذر انكشف له ذلك، فكأنه تناول المفطر في يوم لا يجب صومه. ولا أحد يقول بوجوب الكفارة إذا تناول المفطر في يوم لا يجب صومه، هذا يقول كذا بطروء العذر انكشف أن هذا يوم غير واجب صومه، كما لو انكشف أنه من شوال بالبينة يوم الشك 30 من رمضان، كان يظن من رمضان وتناول المفطر، ظاهرا يعتبر قد أفطر متعمدا وعليه الكفارة، ثم بان أنه هذا لا كان الأول من شوال ولا كفارة تالي، لأن بان أنه تناول المفطر كان في يوم لا يجب صومه، وكونه يكمل العلامة قدس يقول وكونه مكلفا في الابتداء بالصوم ظاهرا لا يقتضي وجوبه في نفس الأمر، صح ظاهرا من بداية الفجر إلى حين طروء العذر كالحيض والنفاس والسفر كان ظاهرا هو مكلف بالصوم، لكن هذا لا يلزم منه أنه واقعا كذلك لا يقتضي وجوبه في نفس الأمر، فإنا بينا عدم الوجوب، ظهر أنه وبان أنه لا يجب عليه حين تجدد العذر، قال وإلا لزم التكليف بالمحال، إذا قلنا بالوجوب هذا يلزم التكليف بالمحال، فإنه في أول هذا اليوم لو كان مكلفا بالصوم المشروط بالطهارة مع تعذر حصولها لزم التكليف بالمحال، كيف يأمر المولى عبده بأمر يعلم أنه لا يقدر على الإتيان به، فمن أول النهار انكشف لنا لا يوجد أمر، لأن المولى كيف يأمره بصوم وهو يعلم أن العذر سيطرأ عليه ولا يستطيع أن يتم هذا الأمر، فهذا محال تكليف بالمحال، المولى لا يأمر بشيء يعلم أن المكلف غير قادر عليه. هذا البحث لابد يذكركم بمطلب أصولي، هل يجوز أن يأمر المولى عبده بأمر؟ هذا الذي معلوم بالأصول، نحن بس نريد نأخذ نقاش صاحب الحدائق ثم نتطرق إلى كلام العلامة قدس سره. ونحن قلنا أن كثير من المطالب الأصولية وإن كان تنسب إلى يعني المحدثين والمعاصرين، لكن جذورها في الحقيقة وفكرها هو موجود لدى القدماء، لكنها ما محررة بعنوان أصولي. وهذا منها هذا أمر الآمر مع انتفاء شرطه، هذا البحث المعنون بالأصول. صاحب الحدائق أجاب عن كلام العلامة، فإذن الآن عرفنا دليل العلامة قدس سره على السقوط مطلقا. السقوط ملخص دليل العلامة يقول: لأن الكفارة إنما تجب حينما يتناول المفطر في يوم يجب صومه، وهذا قد انكشف أنه يوم لا يجب صومه من أول النهار، مو من حين العذر، لا من أول النهار. ليش من أول النهار؟ لأن ما لا يمكن للمولى أن يأمر عبده بأمر وهو يعلم أن العبد عاجز عن تنفيذه، هذا تكليف بالمحال، ولا يأمر المولى بالمحال. فالمولى يعلم أن هذا العبد سيسافر، هذه المرأة ستحيض، فغير قادرة على أن تصوم، كيف يكلفها بالصوم؟ فإذن من أول الأمر ماكو أمر بالصوم، من أول النهار لا يوجد وجوب. هذا كلام العلامة قدس سره. أجيب في المصادر، نحن نأخذ من الحدائق، وهذا في الحدائق مجلد 13 صفحة 232. أجاب صاحب الحدائق قدس سره على هذا الكلام العلامة بأن الأحكام الشرعية والتكاليف الواردة من الشارع إنما بنيت على الظاهر لا على نفس الأمر والواقع. العلامة قال أنه هذا في الواقع وفي نفس الأمر لا يوجد وجوب. يقول لصاحب الحدائق: ومتى بنيت الأحكام على الواقع؟ إنما بنيت على الظاهر، هذا ظاهرا كان مكلفا بالصوم إلى حين طروء العذر، فإذن خلص هذا إذا ارتكب المفطر عليه كفار، لأن الأحكام الظاهرية هي التي يتعبد بها. فإن الحلال والحرام والطاهر والنجيس وسائرها الأحكام ليس إلا عبارة عما كان كذلك في نظر المكلف لا عما كان واقعا، لقولهم عليهم السلام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، على الظاهر تبني أحكامك، وقولهم: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، ونحو ذلك. فإذا الأحكام يبنى بها على الظاهر مو على نفس الأمر والواقع، كما أفاد العلامة قدس سره بأن هذا الصوم وإن كان واجبا ظاهرا إلا أنه واقعا لم يكن واجبا. قال له: شو علينا بالواقع؟ الأحكام تبنى على الظاهر. وأما القياس على انكشاف كونه من شوال، هذا المثال الذي ذكره العلامة ونقض به، فهو قياس مع الفارق، لأنه بعد انكشاف كونه من شوال لا يصدق عليه أنه أفطر يوما من شهر رمضان، فلا تجب عليه كفارة. وأما فيما نحن فيه اللي هو مورد تناول المفطر ثم سافر، فلا خلاف في أنه أفطر يوما من شهر رمضان لغير عذر، وإن طرأ العذر بعد ذلك فتتناوله الأخبار الدالة على وجوب الكفارة على من كان كذلك. يقول هذا قياس مع الفارق، أن تضرب مثال على ما نحن فيه، تقول: كمن ظن أن هذا اليوم هو 30 من رمضان فتناول المفطر عمدا ثم بان أنه من شوال ولا كفارة عليه، هذا قياس مع الفارق. ذاك يقول: اليوم 30 من رمضان لما ظهر أنه أول شوال صار تناول المفطر في يوم خارج رمضان، فبالتأكيد تسقط عنه الكفارة، ما كلامنا هنا في يوم من رمضان ويجب صومه ظاهرا. فهذا المثال الذي ضربه العلامة يقول صاحب الحدائق قياس مع الفارق. لذلك يقول: وبالجملة فإن الأخبار الدالة على وجوب الكفارة على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا شاملة بإطلاقها لهذه الصورة، وتجدد العذر لا يصلح لإسقاطها بعد ثبوتها. وقول ذلك القائل العلامة ومن سار على أنه غير واجب صومه في علم الله تعالى مدفوع بأن الوجوب ليس مبنيا على علم الله تعالى الذي هو عبارة عن الواقع ونفس الأمر كما عرفت. هذا تمام كلام صاحب الحدائق. فإذا يوجد مقطعان في كلامه، المقطع الأول هو أن الأحكام التي تطاع هي الأحكام الظاهرية ما علينا بالواقع ونفس الأمر، والمقطع الثاني هو مناقشته لمثال شوال. المقطع الأول أجبنا في الدرس السابق، المفروض بأن الأحكام الظاهرية ليست أحكاما واقعا وحقيقة، هي مؤديات طرق وإمارات يراد منها التحفظ على الحكم الواقعي والحصول على الحكم الواقعي. فإذن هي ليست أحكاما في الحقيقة حتى تعبد بها، فإذا بان الحكم الواقعي فالتعبد يكون بالحكم الواقعي، وهنا قد بان الحكم الواقعي فالتعبد يكون بالحكم الواقعي. هذا إذن أجبناه مفروض في الدرس السابق، وقلنا فيه قلنا أن الحكم الظاهري، أمس حينما ناقشنا كلام سيد السبزواري قلنا أن الحكم الظاهري هو مؤدى الطرق والإمارات المجعولة من قبل الشارع لغرض تحصيل أكبر قدر ممكن من الأحكام الواقعية، وليس هو حكما واقعا وحقيقة. فإذا انكشف الحكم الواقعي فإن الحكم الظاهري لا يترتب عليه أي أثر، غاية الأمر ينطبق عليه عنوان التجري. هذا المقطع الأول إذن من كلام صاحب الحدائق، المفروض أننا أجبناه في الدرس السابق بأن الأحكام ملخصة أن الأحكام الظاهرية التي يقول صاحب الحدائق أنه ما علينا بالأحكام في الواقع ونفس الأمر، إنما يجب طاعة الأحكام الظاهرية. الأحكام الظاهرية ليست أحكام حقيقة، وإنما الله تعالى تعبدنا بطرق وإمارات، قال هاي ابن عليها لأنها هاي أكثر الطرق إيصالا للواقع، وإلا هو الحكم الذي يجب التعبد به هو الحكم الواقعي. زين، فإذا بان وانكشف لنا الحكم الواقعي وظهر أن هذا اليوم غير واجب صومه، بعد ما معنى التعبد بالحكم الظاهري؟ فهذا إذن أجبنا. أما المقطع الثاني من كلام صاحب الحدائق وهو مناقشته للمثال وأنه قياس مع الفارق، هذا أيضا نرد عليه. قلنا فيه أما وصف المثال مثال شوال بأنه قياس مع الفارق فلا وجه له، لأننا لا نجد فرقا بين محل البحث والمثال المذكور، فكلاهما صوم واجب ظاهرا، ثم بان الخلاف بظهور عدم الوجوب واقعا بعدئذ. أما الفرق في موضوع الانكشاف، حيث أنه تارة بعروض سبب مسقط للوجوب كما نحن فيه، وتارة بكونه خارج رمضان، فإنه مما لا يفرق فيما نحن فيه. إذن قولهم هذا صاحب الحدائق أنه هذا قياس مع الفارق، إحنا حينما تسقط الكفارة في اليوم اللي كنا نظن أنه من رمضان ثم بان من شوال، هذا طلع يوم خارج رمضان ولا كفارة عليه، أما نحن هذا خو يوم في رمضان. نحن نقول له من حيث الملاك أنتم عرفتوا لا فرق بينهما، أنتم تقولون ما دام هذا يوم يجب صومه ظاهرا الكفارة في المخالفة، فالموردين اثنين هم يومان يجب صومهما ظاهرا، ذاك أم كان يظن أنه 30 من شوال فيجب صومه ظاهر، واثنين هم انكشف خلاف الواقع، لكن فقط أن هذا موضوع مسألتنا انكشف خلاف الواقع بأن طرأ سبب مسقط للصوم، وهناك لا ظهر أنه يوم مو من رمضان. فهذا الفرق بينهما في موضوع الانكشاف وسبب سقوط فرض الصوم، هذا لا يغير في الملاك اللي طرحتمه، أنتم التزمتم أن هذا ما دام يوم يجب صومه ظاهرا فمخالفته تجب فيه الكفار، فهذا اليوم الذي ظنه 30 من رمضان هذا أيضا يجب صومه ظاهرا، فالمفروض من هالناحية هما واحد. إذن هذا نحن اخترنا من نوقش طبعا في عدة مصادر كلام العلامة، لكن نحن أخذنا مناقشة صاحب الحدائق لأن وجدتها أكثر تفصيلا من غيره، فلذلك إذن هذا من نقاش صاحب الحدائق للعلامة قدس سره ليس تاما. لكن نحن نعود إلى كلام العلامة ونقول فيه عدة موارد للنظر بغض النظر عن مناقشة صاحب الحدائق. نتذكر نحن الآن خلينا مع كلام العلامة، نريد نناقش كلام العلامة. واضح كان كلام العلامة باختصار أن هذا يوم لا ظهر أنه لا يجب صومه واقعا، فإذا لا كفارة، لأن الكفارة إنما تجب إذا تناول مفطر في يوم يثبت وجوب صومه، وهذا يوم ثبت عدم وجوب صومه من أول الأمر مو من حين تناول المفطر. وإلا إذا قلتم أنه هو واجب هذا اليوم بس من طرأ العذر صار مواجب، قال هذا هو تكليف بالمحال، لأن من أول الأمر لازم هذا الأمر لا يصح توجيهه لأنه تكليف بالمحال. كيف يأمر المولى عبده بشيء وهو يعلم أنه غير قادر على إتمامه؟ هذا ملخص كلام العلامة اللي الرد عليه، وهذا فيه عدة موارد للنظر. أولا إنما ذكره قدس سره تام على مبنى المشهور من سقوط الوجوب عند حصول هذه الأسباب من غير تفصيل بين السفر وغيره، باعتبار أن أضدادها جميعا شروط وجوب وهو ما ناقشنا فيه. هذا كلام العلامة لم يفرق بين السفر، باعتبار كل شروط وجوب، فلذلك بنى على أنه إذا طرأ العذر سفر أو غير السفر سقط الوجوب، وهذا ناقشنا فيه، قلنا أن السفر شرط واجب والبقية شروط وجوب. هذا بنينا بحثنا من أوله إلى آخره على هذا، فهي أول مناقشة وما زلنا فيها، كل هالمطالب إنما هي للوصول إلى هذه النتيجة وتأكيدها. فإذا العلامة لم يفرق بين السفر وغيره لأنه كالمشهور للدعية عليه الإجماع بأن كل هاي شروط وجوب، فإذا انتفى أي واحد منها انتفى الوجوب، وهذا احنا متفقين وياك، لأنه كما تعلمون سياق نصرتنا لهم الآن تبين وكأننا معهم، فكن ثبت موقف. لا احنا بهاي مو معكم. هاي الملاحظة الأولى. إذن الملاحظة الثانية، استثناؤه قدس سره من يسافر للفرار لا يظهر له وجه معتد به، لأنه قدس سره علله فيما نقلناه من كلامه في التذكرة. ماذا كان تعليله بقوله قدس سره؟ وإن قصد به أي السفر إسقاط الكفارة لم تسقط. لماذا؟ قال وإلا لزم إسقاط الكفارة عن كل مفطر باختياره والإقدام على المحرمات، وهكذا علل خروج هذا المورد كما بينا، ونفى صاحب المدارك الخلاف عنه، قال لا خلاف في هذا بما أخرجتم هذا المورد بما أخرجتم. المفروض تعليلك يا علامة الحلي تعليلك عام، وما دام التعليل عام يجب أن تتمسك بعموم التعليل. أنت قلت في تعليلك عدم بسقوط الكفارة، قلت لأن كل هاي شروط وجوب، فإذا انتفت انتفى الوجوب، وإذا انتفى الوجوب انتفت الكفارة، لأن الكفارة إنما تجب في يومين يجب صومه، لما طرأ العذر السفر والحيض وكلها سقط الوجوب، فإذا سقط الوجوب بعد ماكو موضوع للكفارة. هذا تعليلك عام، فالمفروض تأخذ بعموم التعليل. هذا الذي ذكرته وإلا لزم إسقاط الكفارة، هذا لا يصلح للحاكمية على هذا التعليل. أنت المفروض ما دام ذكرت هذا المناط، هذا المناط عام، وعليك أن تتمسك بعموم هذا التعليل، وهذا لا يصلح لأن يقيد هذا العام. فإذا هذا الذي قاله قدس سره لا يصلح ما دام الملاك الذي ذكره عاما. وما دام الشارع هو كما تتفضل أنت بأن الشارع قال أنه إذا سقط الصوم سقطت الكفارة، كأن الشارع علم عباده حيلة للتخلص من الكفارة، ليش تحرموا منها؟ علم عباده من وقع في كفارة له أن يبطل صومه بسفر أو بأي شيء آخر ويخلص من الكفارة. فأسلوب للفرار من الحرام إلى الحلال، ليش تقيدهم أنت؟ هذا نمشي وياك بعموم التعليل أيها العلامة. أنت قلت هذا بطرو العذر بان عدم الوجوب واقعا، وإذا بان عدم الوجوب واقعا لا موضوع لوجوب الكفار. فيجب أن تتمسك بعموم التعليل، هذا التقييد لا وجه له الذي قاله. لذلك أنا قلت أن هذا التفكير من العلامة لعله تأثرا أو استحسانا لأصل من أصول الفقه عند العامة الذي يسمى بسد الذرائع. عندهم أصل من أصول العامة سد الذرائع، أنه إذا وجدت ذريعة تفضي إلى الحرام فنقول بحرمة ذلك الشيء تلك المقدمة حتى نسد الذريعة على الحرام. وهذا أصل غير معتمد عندنا نحن الإمامية، سد الذرائع. فهذا إذن من العلامة، لذلك أنا يعني أريد أوجه هذا التقييد من العلامة وغير العلامة، لأن قلنا صاحب البدارك يقول لا خلاف في خروج هذا البورد. زين السال قائلين بالقول الأول وهو عدم السقوط مطلقا، خلص خلصان هم قائلون بعدم السقوط في كل مورد. أنتم القائلون بالسقوط يا العلامة الحلي، سقوط مطلقا وغير العلامة، أنتم تعليلكم مطلق، هو هذا إطلاق غير قابل للتقييد. تقولون ما دام سقط الوجوب إذا لم تبقى كفارة، فهذا الذي سافر حتى لغرض الفرار من الكفارة، هما هذا ينطبق على التعليل، هذا هم أسقط الوجوب فالمفروض تسقط الكفارة، ليش استثنيتوا هذا؟ فإذا لذلك أنا احتملت وجوه لهذا التقييد، قلت إنه إما أن هذا التفكير منه قدس سره قريب من أصل عند العامة معروف بسد الذرائع فلعله بناه عليه، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني، ولازلنا نحن في التعليق الثاني على كلام العلامة قدس سره، التعليق الثاني على كلام العلامة قلنا أن هذا الاستثناء لا وجه له. لماذا لا وجه له؟ تمسكا بعموم التعليل. إذن لماذا العلامة قيد؟ احتمالات، إما جريا مع التفكير الذي هو لدى العامة اسمه سد الذرائع، وإما الاحتمال الثاني للعلامة مرات تصير مرتكزات ذهنية لدى الفقيه يعني تؤثر على منهجيته في التفكير، ولذلك قد تجد بالفقه يقول شيئا هو بالأصول خالفه، لأن هناك حرر مطلبا علميا، بس هو من يجي للفقه هو عنده منهج بالتفكير وعنده عقلية ينطلق منها، وليس معصوما حتى يتذكر كل كلمة قالها في علم الأصول جل من لا يخطئ ولا يغفر. فلذلك تجدون هاي منهجه، فهو قد ينفيه في علم الأصول لكن تلقى بالفقه يعمل به. فإذا لازلنا نحن الآن في التعليق الثاني على كلام العلامة. التعليق الأول ماذا كان؟ أننا لا نوافق على عدم التفصيل بين السفر وغيره وجعلها جميعا شروط وجوب. التعليق الثاني استثناء لها المورد أنه إلا من سافر للفرار، ما الدليل عليه؟ والمفروض أن تعليلك عام لازم تتمسك بكل، وهذا المورد منه، شخص افترض سافر للفرار أليس قد سقط وجوب الصوم عنه؟ سقط، وما دام سقط الوجوب سقطت الكفارة. فلماذا إذا العلامة قيد؟ ما تأثرا بهذا التفكير أو بتنقيح المناط كما ذكرنا، بتنقيح المناط لما يعرف بمقابلة الفاعل بنقيض مقصوده أكو شي مصطلح بالفقه، وين الموارد مثلا نتذكر حرمان القاتل من الميراث، وقالوا هناك أن القاتل واحد من موانع الميراث القاتل مقابلة له بنقيض مقصوده، وإلا لو كان القاتل يرث لكان هذا حافزا على أن كل واحد يطمع بثروة مورثه يقتله ويرث منه، فمقابلة بنقيض مقصوده حرم القاتل من الميراث. هذا قد يولد منهجا في التفكير أنه مقابلة الفاعل بنقيض مقصوده، وهذا منه أن إذا راح كل واحد يجي يرتكب المفطر عمدا أو يقول أسافر حتى أسقط الكفار، فمقابلة له بنقيض مقصوده نقول له أنت لخصوصك أيها الفار من الكفارة لا تسقط عنك الكفارة. هذا هم منهج في التفكير. إذن أو بتنقيح المناط لما يعرف بمقابلة الفاعل بنقيض مقصوده، كما يستفاد من ذوق الشرع المقدس بحرمان القاتل من الميراث. هذا الاحتمال الثاني أو المنشأ الثاني لتقييد العلامة. المنشأ الثالث لتقييد العلامة أو أنه قدس سره فهم من صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم السابقة أن ملاك عدم سقوط الكفارة بالسفر بعد الزوال هو بسبب قصد الفرار منه. اللي قرأناها أمس صحيحة الزرارة ومحمد بن مسلم، شخص يقول حلت عليه الزكاة بهلال الثاني عشر وأراد أن يهب المال حتى يخلص من الزكاة، الإمام قال له عليه الزكاة ما تفيده، قال له كمن ارتكب المفطر ثم سافر آخر الزوال فإنه لا تسقط عنه الكفارة. فكأن العلامة فهم أن هذا عدم السقوط لأجل مقابلته بين شلون قلنا بين قيد مقصودي، لأجل أنه ما دام أنت تريد أن تفر من الكفارة إذا لا تسقط عنك الكفارة، ففهم من هذه الصحيحة أن عدم سقوط الكفارة في المثال في الرواية إنما هو لأنه سافر للفرار منها، كعدم سقوط الزكاة حينما يهب المال للفرار منها. هذا احتمال الثالث، وهذا يبدو يظهر من كلام صاحب المدارك قدس سره، لأن صاحب المدارك لما ذكر كلام السابق بأنه لا خلاف في أن الفار من الكفارة لا تسقط عنه، هذا اللي نقلنا عدم الخلاف، قال صاحب المدارك رأسا قال ويدل عليه صحيحته زرارة ومحمد بن مسلم. فإذن كأن صاحب المدارك فهم من صحيحة محمد بن مسلم وزرارة أن عدم السقوط لأن هذا يريد أن يسقطها بالسفر، يريد أن يفر من الكفارة بالسفر، لأنه يرجع المدارك يشوف المجلد السادس صفحة 115 يلقى صاحب المدارك لما قال بأنه لا خلاف في أن من سافر لإسقاط الكفارة فإنها لا تسقط، هذا الذي ذكرناه، قال ويدل عليه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، فإذا استدل بالصحيحة على عدم سقوط الكفارة عن مثل هذا فهم. إذن كأن عدم سقوطها بالصحيحة هو لهذا، وهذه كما ترون كلها أطروحات مردودة، فإذا تفصيله العلامة قدس سره يكون بلا دليل وبلا وجه، هذه مجرد فد مؤونة زائدة من عندنا حبا للعلامة قدس سره يعني حتى نبين وجها للتقييد، وإلا هو المفروض تقييده لا وجه له تمسكا بعموم التعليل والمورد منه. فلماذا قيدت هذا؟ هذه يبقى استحسانات تقول ها وإلا لعد هذا كل واحد راح يفطر أو يطلع يخل يفطر ويطلع على الشارع أذن بأن هذا يكون حلا لإسقاط الكفارة أخذا بعموم التعليل مالت العلامة، مو احنا نقوله فأخذا بعموم، احنا نميز بين السفر وغيره، احنا في حل من هذه الكلمات لم يأتي للآن. زين، هذا إذن التعليق الثاني انتهينا منه على كلام العلامة، كان ملخص ماذا؟ أن استثناءه لمن سافر للفرار منها لا وجه له، لأن تعليلك عام، فحتى المسافر لأجل الفرار من الكفارة هذا هم سقط عنه وجوب الصوم، وإذا سقط عنه وجوب سقطت الكفارة. واحتملنا احتمالات لتقييد العلامة، نحن تبرعا منا له قدس سره. التعليق الثالث ما ذكره قدس سره في نهاية كلامه من التكليف بالمحال، هذا لنا تعليق عليه، لأن هذا المطلب تعلمون مطلب معنون أصوليا بعنوان جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، ويراد بشرطه حتى لا يلتبس الأمر شرط مجعوله، لأن وإن كان يعني ظاهر اللفظ شرطه بناء شرط الأمر، لا مو شرط الأمر، قول شرط الأمر طبعا ينتفي الأمر بانتفاء، لأن الشرط جزء العلة وينتفي، لا هنا يريدون جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، شرط امتثاله، شرط مجعوله، مو شرطه شرط الأمر، لأن شرط الأمر جزء من مكوناته من العلة، وهذا طبعا إذا انتفى انتفى الأمر بالتأكيد. يعني فيكون البحث الأصولي هل يجوز جعل الأمر وتشريعه من الآمر مع علمه بانتفاء شرط مجعوله الذي جعله على ذلك التقدير أم لا؟ هذا إذا المطلب محرر أصوليا، وفي المسألة أقوال، قول جوزوا، قوم جوزوا، قوم ما جوزوا، قوم فصلوا، أن ماذا تريدون؟ جعل الأمر مع علمه بانتفاء شرطه، شرط الجعل يعني الأمر لو شرط المجعول، وبعضهم كالشيخ الفياضان مظله الشريف وتبعا لشيخ النائين بأن هذا البحث كله لا موضوع له وباطل من أساسه، هذا لوجه ذكره، نحن لسنا في بحث الأصول، لكن بالنسبة لنا يعني مبنى، نحن لابد علينا أن كل مطلب أصولي يتيخه ونحرر مبنانا فيه. لذلك قلنا أنه من حيث المطلب الأصولي فإننا لا نرى بأسا، فإننا لا نرى بأسا في الجواز، جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، لا نرى بأسا في الجواز لمصلحة تعود إلى الجعل نفسه كحصول الامتثال إلى حين انتفاء الشرط، كما في المقام حيث يراد المحافظة على قدسية شهر رمضان، أو لاختبار مستوى التسليم والطاعة كأمر إبراهيم الخليل عليه السلام بذبح ولده إسماعيل عليه السلام. نعم قد يكون غير جائز بعناوين ثانوية كما لو كان مستهجنا أو قبيحا أو لغوا ونحو ذلك مما يبحث في علم الأصول. إذن خلنا نثبت الكبرى نحن في هذا المطلب، ونشوف هل أن الخلاف في هذه المسألة مبتني فعلا على هذا المطلب الأصولي أم لا. نحن هذا مبنانا قول بالتفصيل بغض النظر عما يقوله العلماء في علم الأصول، نحن هذا مبنانا أنه لا مانع، لا مانع من أن يأمر المولى عبده بأمر يعلم أنه غير قادر على امتثاله، توجد مصلحة في الجعل نفسه، مثل هنا مثل احنا في شأن وضع، يدري هذه المرأة ستحيض أثناء النهار، هذا الرجل سيسافر، لكن أكو مصلحة في أن يأمر بهذا الأمر حتى يبقى ممسك حفاظا على قدسية شهر رمضان إلى أن يطرأ العذر فيفطر، شنو المانع من ذلك؟ أو للاختبار التسليم والطاعة، الله تعالى يعلم أن العملية ذبح إبراهيم لولدي لا تستمر إلى أن يذبح فعلا، لكن ما المانع أن يأمره لاختبار مستوى التسليم والطاعة عنده، لما وصلت حدها قال لا فديناه بذبح عظيم وانتهى الأمر. فإذا من حيث المبدأ لا مانع، من أن يأمر المولى عبده بأمر وهو يعلم أن شرطه غير متحقق أو لا يتحقق لمصلحة. لكن قد يكون بسبب عناوين ثانوية مثل هيك أمر قد يكون مستهجنا أحيانا، قد يكون قبيحا، هذا عنوان ثانوي، فحينئذ لا يجوز مثل هذا الأمر لأجل ترتب هذا العنوان الثانوي. كان يأمر عبده مثلا بشيء يستحي امتثال، مثلا طرف السماء أوصل القمر هكذا من دون سلطان مثلا، سيد أخوتي تعلم عجز عن امتثال مثل هذا، قبيح توجيه مثل هذا الأمر، شرط الامتثال المجعول غير مقدور هذا، وقبيح أن يوجه مثل هذا الأمر. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فلو أمر المولى عبده أن ينفذ بلا سلطان فكان شيئا قبيحا أن يصدر مثل هذا الأمر. بس هذا شنو بالعنوان الثانوي صار، مو لأنه مطلقا توجيه الأمر مع العلم بانتفاء شرطه يعني مرفوض أو لا يجوز، لا يجوز من حيث المبدأ، ويمكن أن تتحقق مصالح في الجعل نفسه لا في المجعول، لكنه قد بعنوان ثانوي ما يجوز هذا الأمر، كما لو كان مستهجنا أو قبيحا أو لغوا أو مستحيلا فحينئذ هذا بالعنوان الثانوي. الآن هل فعلا كما قال العلامة بأن الحكم في المسألة مبتني على هذا المطلب الأصولي أو لا؟ طبعا لا أرى الوقت يسع للخوض فيه، وسنؤجله إلى ما بعد عيد الغدير بإذن الله تعالى. بحسب الحسابات الغدير يكون يوم السبت إن شاء الله، لأن أول الشهر الأربعاء، والله تعالى هو بيده تدبير الأمور، فيكون إذن الدرس إن شاء الله الأحد 19 ذي الحجة بعد عيد الغدير بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.